50 بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 64 من سورة الأمثال المباركة، وتنتهي بنهاية الآية 71. وأول ذلك الدرس قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، الله كافيك، الله معك، يؤيدك وينصرك، الله معك ومع العصابة المسلمة معك ومع الجماعة المؤمنة بك. لا تدخلون معركة إلا حقق الله لكم نصرا، فهو حسبكم. لكن إذا آمنتم بذلك واستقر في قلوبكم ذلك، فدخلتم المعارك باسم الله لا باسم الأصنام، وخفتم المعارك بعون الله لا بعون الإنسان. إذا فهمتم ذلك واستقر في قلوبكم ذلك، وكانت الكلمة التي تواجهون بها جيش العدو من أي عدو هي حسبنا الله ونعم الوكيل، إيمانا واحتسابا، إذا قلتم ذلك وآمنتم به واستقر في قلوبكم، فإن الله حسبكم حقيقة، وهو ناصركم حقيقة. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل هي الكلمة التي خاض بها الأنبياء المعارك، وخاض بها الرسل المعارك، وخاض بها أولياء الله وحزبه المعارك، فانتصروا دائما ولو كانوا قلة، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك حيث يحكي لنا في سورة آل عمران، وفي الآية 73 بعد المئة منها يقول ربنا سبحانه: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشرهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذه الآيات تتحدث عن المسلمين الراجعين من أحد وقد أصابتهم الجراحات، عادوا من أحد مجروحين فيهم جرحاهم، وفي اليوم الثاني يمتدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج، فيخرجون معه ويشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معه إلا من قاتل بالأمس، الذين قاتلوا، الذين جرحوا، الذين تعبوا بالأمس، هم الذين يخرجون اليوم ويخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعات من الجرحى، ويلقاهم أو تلقاهم الإشاعات المثبطة يقولون لهم: إن الناس قد جمعوا لكم، الجموع تنتظركم والحشود والجنود، فكيف تستقبلون كل الحشود وكل الجنود وأنتم قلة وأنتم جرحى وأنتم مثقلون وأنتم قد حاربتم بالأمس وتعبتم؟ الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما قالوها وآمنوا بها هم لم يقولوها فقط بألسنتهم، وإنما قالوها وآمنوا بها بقلوبهم، فهم يؤمنون حقيقة أن الله حسبهم وحده. والحسب لا يكون إلا لله وحده، فالله حسيب المؤمنين وهو وحده كافيهم. أما المشركون فإن الله يسألهم أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه. والله سبحانه وتعالى ينعى على هؤلاء المشركين الذين لا يرضون بالله حظا وقسما ونصيبا، لا يرضون بالله سبحانه حتى في المال لا يرضون بالله، في الجهاد لا يرضون بالله، في أمور الحياة لا يرضون بالله ولا عن الله. أما المؤمنون فإنهم رضوا عن الله فرضي الله عنهم. يقول الله سبحانه عن مرضى القلوب الذين لا يكفيهم الله، والله ليس بحسبهم أو لا يؤمنون أن الله حسبهم، يقول ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ثلاث صفات: حسبنا الله، سيؤتينا الله، إنا إلى الله راغبون. أما الرغبة فلا تكون إلا في الله وحده، لا تكون في رسول الله. وأما الحسب فلا يكون إلا في الله وحده، لا يكون في رسول الله. حسبنا الله، إنا إلى الله راغبون. أما الإيتاء فيكون من الله ويكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يعطي ومحمد صلى الله عليه الله يقسم ومحمد صلى الله عليه وسلم يعطي. إنما أنا قاسم والله معطي. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وحسب الذين اتبعوك من المؤمنين الله سبحانه وتعالى. الله حسبهم ينصرهم، يعني هذا ليس لك خاصة يا محمد أن الله ناصرك وأن الله حسبك، وإنما هو حسب من اتبعك من المؤمنين. وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. المسلم له وجهه في الحياة، له قيمته. المسلم إذا التقى في معركة ينبغي أن يصبر، لا يصبر أمام مشرك واحد وإنما أمام 10. إذا وقف المسلم أمام 10 لا يفر، لا ينهزم، لا يهرب. إذا كان جيش المسلمين قوامه 100 وكان جيش الكافرين قوامه 1000، فالواحد يساوي 10، والعشرة تساوي 100، والمئة تساوي 1000، وهكذا الأضعاف. موقف المؤمنين ثابت، لا يهربون. ولذلك قالوا لو فر الواحد أمام 10 فقد فر، أما أمام 11 فإنه لم يفر. الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب منه أن يحرض المسلمين على القتال، يدعوهم إلى القتال ويحثهم عليه ويعلمهم كيف يجاهدون، لا بالخطب الرنانة ولا بالكلام الأجوف. لا يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الجهاد وهو نائم في بيته يلهو ويلعب. ليس هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شأن المجاهدين الأبطال. وإنما إذا حرض رسول الله على الجهاد وإذا دعا رسول الله إلى الجهاد ينبغي عليه أن يكون في المقدمة، ينبغي عليه أن يكون هو مجاهدا. وإذا دعا الناس إلى الاجتهاد ينبغي أن يتعرض هو أيضا للعدو ويلقى العدو. وقد فعل صلى الله عليه وسلم، راجعوا تاريخه صلى الله عليه وسلم تجدون أن تاريخه ليس كتاريخ الزعماء ولا الرؤساء الدنيويين، يخطبون كثيرا ولا يعملون شيئا، يملؤون الجو بالضجيج والعزيز والصراخ الذي ملأ الرؤوس بالهوس، ثم تجدهم كسالى، تجدهم يفرون من العدو بل يساومون. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يقول كلاما قليلا يعد على أصابع اليد الواحدة، وكان يعمل بما يقول، كان يحرض أصحابه صلى الله عليه وسلم بحق وبصدق ويعرفهم ما هم مقدمون عليه. كان إذا دعاهم إلى الشهادة لا يدعوهم إلى الشهادة في سبيله أو في سبيل مجده الدنيوي أو في سبيل حمايته أو حماية المنصب الذي هو فيه، ما كان كذلك، وإنما كان يدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله لا في سبيله، في سبيل الله لا في سبيل محمد، في سبيل الله لا في سبيل الدنيا، في سبيل الله لا في سبيل المناصب، في سبيل الله لا في سبيل التوسع، في سبيل الله لا في سبيل مناطق النفوذ، في سبيل الله لا في سبيل السلطان. كان يدعوهم الى ذلك، وكان صادقا لانه كان معهم دائما، كان يتحمل كما يتحملون، بل ربما تحمل اكثر مما يتحملون. الم يقل اصحابه عنه: كنا اذا اشتد الوطيس وحميت المعركة اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون احد اقرب الى العدو من رسول الله، يكون هو اقرب الناس من العدو. بل ربما فر اصحابه عنه، يفاجؤون بكمين في الطريق يضربهم بالنبال ذات اليمين وذات الشمال كما فعلت به الهوازن، ثم يبقى الرسول وحده على بغلته الشهداء وحوله مجموعة قليلة، واذا به يهتف باعلى صوت في ذلك الوقت، وقت التحدي، ان يثبت ذاته، ان يقدم بطاقته الشخصية ويقدمها لا وهو نائم في بيته، ولكن والنبال تتطاير عليه من كل جانب، يهتف من اعماقه: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. هذه بطاقته الشخصية وسط الرماح وسط السهام وسط الاف الاعداء يتناولونني من كل مكان، ولا يبقى على ظهر بغلته الشهباء، وانما ينزل ويترجل يترك اي حماية حتى ولو كانت بغلا يركبه، ثم ينزل في وسط الجموع ووسط الجبال ليقول للناس جميعا، فتسمعه الدنيا جميعا، تسمع الرجل، تسمع البطل، تسمع النبي، تسمع الانسان الذي يكلم من السماء وهو يدلي بتقرير عن نفسه وهو يعرف بنفسه: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، انا لست اكذوبة، انا الحق، انا الحقيقة، انا الوضوح، انا الصراحة، انا المعلم، انا الرسول، انا الهادي، انا نبي الرحمة، انا نبي الملحمة، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. وليس هناك اعظم من تحريض المؤمنين على القتال من الفعل. لو اننا وجدنا قائدا يحمل سيفه ويخطب بيننا بسيفه لكنا كلنا رجالا. لو اننا وجدنا قائدا يحمل مدفعه ثم يتقدم لتحولنا كلنا الى حملة مدافع. لو اننا وجدنا قائدا يحمل راسه على كفه ويقول وعزلت اليك رب لترضى لحملنا كلنا رؤوسنا على الاكف. اما الخطباء فكلنا ولله الحمد الذي لا يحمد على مكره سواه كلنا خطباء. جيش ارمرم من الخطباء لا يجدون مستمعين لان الكل خطباء، بدأوا خطباء وسيظلون خطباء، لان المسألة كلام يلقى على عواهنه، يكفي المتكلم ان يتكلم ويكفي المستمع ان يستمع. اصبح هم المتكلم عبء الكلام فقط، وهم المستمع عبء ان يسمع هذه الضوضاء فقط. ثم لا يفعل المتكلم بعد ذلك شيئا ولا يفعل المستمع بعد ذلك شيئا. المهم انهم عبدوا الله بالكلام، قالوه واستمعوا اليه، فالرسول يقول لهم وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وبعدها مباشرة ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. عجيب امر هذه الآية، يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خطب جوفاء، بعدها مباشرة ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اما حرب الكلام فما اهون حرب الكلام وما اتفه حرب الكلام، انها لا تنفع بشيء. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، علمهم، حثهم، ادفعهم دفعا الى القتال، ادفعهم الى ان يعملوا بمقتضى ايمانهم. ما معنى انك مؤمن؟ انك مؤمن ليست الدنيا همك وليست الدنيا مبلغ علمك، انما املك هناك، املك في الدار الاخرة، املك في جنة عرضها السماوات والارض، املك هناك ليس هنا، فرحك هناك ليس هنا، سعادتك هناك ليست هنا. المؤمن ابن الجنة وليس ابن الدنيا. المؤمن لم يخلق لهذه الدار وانما خلق لدار اخرى. فلماذا نجده يعد على تراب هذه الارض ولا يريد ان يتركه؟ لماذا نراه يلحس تراب هذه الارض ولا يريد ان يتخلى عنها؟ لماذا كبرت هذه الارض في عينه وفي قلبه؟ لماذا غفل عن الاخرة وعن نعيم الاخرة؟ ذكرهم يا ايها النبي، ذكرهم يا ايها النبي، علمهم يا ايها النبي، حثهم، حبهم، حربهم. يا ايها النبي حرب المؤمنين على القتال، وبلغهم هذا الوعد مني من الله من فوق سبع سماواته، ان يكن منكم 20 صابرون وعد من الله ان يغلبوا 100 وعد. لو كان من المسلمين جيش قوامه 20 فانه قادر بعون الله ومدده ان يغلب 200. هذا هو ميزان القوى، 20 معهم اشياء ثلاثة، اشياء ثلاثة مع 20 يغلب 200. ما هي هذه الاشياء الثلاثة؟ الايمان، الصبر، الفقه. هذه الاشياء الثلاثة اذا تمت للـ20 انتصروا، معناها انهم اذا فقدوها انهزموا. واضح، لان الله ذكرها، يا ايها الذي، يا ايها النبي حرض المؤمنين على كده، ان يكن منكم، منكم من المؤمنين، ليس من الكافرين ولا من المشركين ولا من المنافقين ولا من زائر العقيدة، ان لكم منكم انتم بالذات 20، الشرط الثاني صابرون. اما 20 همج اما 20 يهتف الواحد منهم ويقول يحيى الثبات على المبدأ وهو يجري ويولي ظهره للعدو، اما 20 من اصحاب الشعارات الزائفة من اصحاب الاغاني التي تملأ الأفق، اما 20 من هؤلاء فهم فقاطيع غشاء كغشاء السيل. ان يكن منكم 20 صابرون، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صابرون مصابرون مرابطون، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ويأتي الشرط الثالث، لماذا يغلبون الذين كفروا؟ لأنهم قوم لا يفقهون، مغفلون، جاهلون، ليس عندهم فهم ولا تدبر في امور القتال. الكافر ليس بفقيه، والمؤمن هو الفقيه، ولان المؤمن فقيه فان عليه ان يكون افقه من الكافر في امور الحرب، واكثر فهما لاستراتيجية المعارك، واكثر فهما لسياسة العالمية. فإذا ما تحول الأمر كما نرى اليوم ووجدنا أن الكافر أفقه، الكافر اليوم أفقه، الذي صنع القنبلة الذرية كافر، الذي صنع القنبلة الهيدروجينية كافر، الذين صنعوا الأقمار الصناعية كفرة، الذين يملكون الأسلحة في العالم كله، مفاتيح مخازن الأسلحة في العالم بأيدي كفرة. ما معنى هذا؟ معناه أن الكافرين أصبحوا هم الذين يفقهون. هل يمكن أن نسمي الذين لا يفقهون مسلمين؟ لا، لا يمكن، لأنه الذي يفقه لو أن المسلم مسلم حقيقة لفقه، لعلم، لفهم، لكان بيده كل هذه العلوم، وبفكره كل هذه العلوم، وبقدرته ان يتحكم في هذه العلوم. لكن المسلم انسحب، لكن المسلم، وارجو ان تتصوروا ان المسلمين الان يسيرون مسيرة ذاتية بالدفع الذاتي، حركة دفع عصم القديم، فاذا وجدتم فيهم حركة فهي حركة الدفع القديمة. اما هم المعاصرون فلن يضيفوا الى الحركة الاسلامية الجديدة، هم عالى على غيرهم، عالى على المجتمعات الكافرة، المجتمعات الكافرة والمؤتمرات الكافرة تتحكم فيهم، هم لقمة سائغة للامم، تتقسمهم مناطق النفوذ، ومناطق النفوذ اما صليبية عالمية او شيوعية عالمية او صهيونية عالمية. والمسلمون فرحون بأن ينتقلوا يوما بعد يوم من سيد إلى سيد، وإذاعات المسلمين في العالم يشتم بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا، لأن السياسات مختلفة، السياسات مختلفة، لا، الانتماءات هي المختلفة، الانتماءات هي المختلفة. وحينما تختلف الانتماءات تتحرك أبواق الدعاية ليلعن بعضها بعضا وليشتم بعضها بعضا، لا لحساب الاسلام، فما كان للاسلام حساب في ادمغة هؤلاء، ولكن لحساب مناطق النفوذ، ولحساب الانتماءات العالمية، الصليبية العالمية، والصهيونية العالمية، والشيوعية العالمية. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وان يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا، بأنهم قوم لا يفقهون. المسلمون في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا فقهاء، علماء، حلماء، كانوا رجال وأبطال، كانوا فقهاء، كانوا هم فقهاء الأرض. السلاح صناعتهم، الحرب يفهمونها، الاستراتيجية هم علماؤها. والرسول صلى الله عليه وسلم لا تظنوا انه انسان لم يكن مفتوحا على السياسة في عصره، لا،
ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان يدرس السياسة العالمية في عصره ايما دراسة، وراسل ملوكهم ملكا ملكا، وكان يعرف طبيعة هؤلاء الملوك ويعرف اسلوبهم واسلوب حياتهم واسلوب التفاهم معهم. دخل معهم جميعا في مراسلات ووفادات سواء في داخل الجزيرة العربية او في خارجها عند الممالك التي كانت هي مراكز القوى في ذلك العصر، وكانت مراكز القوى ايضا منها الصليبية العالمية ممثلة في الرومان والحبشة، ومنها الشيوعية العالمية ممثلة في فرس، ولقد كان الفرس في ذلك الزمان شيوعيون، فالمانوية والمزدكية، وهي مبادئ الشيوعية الأساسية كانت هي الحاكمة والسائدة في فارس. وجدنا كل هذه النحل وكذلك الصهيونية العالمية كانت معاصرة لرسول الله. القوى الثلاثة دخل رسول الله معها في صراع، وانتصر رسول الله لأنه كان سيد الفقهاء وكان سيد العلماء. أقول قولي هذا. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، نزلت النسبة من 1 إلى 10 إلى 1 إلى 2. إن يكن منكم أيها الضعفاء، إذا هناك مرحلة القوة 1 إلى 10، مرحلة الضعف 1 إلى 2، وليس بعد ذلك خردلة من إيمان. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن لكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 صابرة أيضا، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله بحكم الله بقضاء الله بقدر الله، هكذا قدر وأراد وحكم بإذن الله. الآن خفف الله عنكم، فماذا يقول ربنا للمسلمين المعاصرين؟ ماذا يقول الله لهم وهم يعدون يا رب بمئات الملايين؟ وللأسف مئات الملايين هكذا تقول الإحصائيات. وأحب أن أبشركم وأطمئنكم أن نسبة عدد المسلمين هي أعلى نسبة لدين من الأديان الموجودة الآن، أكبر نسبة، أكبر من المسيحية وأكبر من اليهودية وأكبر من كل نسبة، نسبة عالية جدا لآت الملايين. ومع ذلك فإن مئات الملايين يدوخون عبر عشرات السنين أمام مجموعة من فجاج الآفاق من الصهاينة، مجموعة من الصهاينة الذين يعلمون شيئا عن إسرائيل، يعلمون أنه ليس في إسرائيل لغة واحدة، مجموعة من اللغات، ليس في إسرائيل جنسية واحدة، مجموعة من الجنسيات، ليس في إسرائيل انتماء إلى وطن واحد، مجموعة من الانتماءات إلى أوطان، ومع ذلك يضحكون علينا كل يوم، يسرقوننا كل يوم، يذبحوننا كالخراف كل يوم، والنتيجة لسنا ندري، والحق في أيدينا نحن. لو أننا أردنا أن ندوق هؤلاء اليهود لدوقناهم، أو كما قال جمال الدين الأفغاني لأهل الهند الذين يعدون أيضا مثلنا بمئات الملايين، ثم تحكمهم الجزر البريطانية التائهة في البحر، يقول لهم أيها الهنود لو كنتم ذبابا ثم أخذتم تطلون في بصقة واحدة. لو بصقنا كل واحد بصقة على اسرائيل غرقة. بصقة منا من كل واحد منا بصقة هدية لاسرائيل غرقت لتاهت. ولكننا نظن بلعابنا ونظن حتى ببصقة على اسرائيل، لاننا ان اثرة السلامة في تطورها ولا سلامة والله. والله لا سلامة. ان ربنا سبحانه وتعالى حينما قال في كتابه، حينما قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، تعرفين قالها ليه؟ لماذا قال الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة؟ بعض الناس فاهمين حينما يدعى الى عمل خير لك ربنا قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، حارب ربنا قال لا تلقوا بايديكم الى التهلكة، اعمل ربنا قال لا تلقوا بايديكم الى التهلكة، مع انه قالها لمن لا يحارب. إلا بحارب يبقى ألقى بيده إلى التهلكة. قال الله في هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إن لم تتحركوا وتندفعوا في سبيل الله فإنكم تكونون قد ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة. وأخيرا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن لكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن لكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن لكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن لكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وللحديث تتمة بعد الصلاة.
لا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. سبب نزول هذه الآيات كما ذكر ذلك جمهرة المفسرين ورواة السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه في غزوة بدر قتلوا 70 وأسروا 70، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أسر هؤلاء 70 استشار فيهم أصحابه ماذا يفعل بهم، فقال أبو بكر قولا وتبعه جماعة من الصحابة، وقال عمر قولا وتبعه جماعة من الصحابة. أما أبو بكر فقد قال يا رسول الله أهلك وعشيرتك ولعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. أما عمر فقال يا رسول الله هؤلاء أخرجوك وآذوك فاقتلهم يا رسول الله ولا تبق منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليلين في حبه قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وأن قلوب رجال تشتد في الله وفي محبة الله حتى تكون أصلب من الحجارة. وقلب أبو بكر قلب أبي بكر من الفريق الأول، قلب عمر من الفريق الثاني. قلب أبو بكر
لان في الله حتى كان ألين من اللبن، وقلب عمر اشتد في الله حتى كان أصلب من الحجارة. ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر، مال إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه فقبل فداء الأسرى. وفعلا جاءت فدية الأسرى 280,000 درهم، الأسرى الذين قدروا على الفداء، والذين لم يقدروا على الفداء منهم من علم 10 من أولاد المسلمين الكتابة، ومنهم من من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بقتله صبرا في الطريق إلى المدينة، كالنضر بن الحارث وابن أبي معيط. هؤلاء 3 قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا، يعني بالسيف. وبعد أن انتهى ذلك الأمر وفي اليوم الثاني دخل عمر رضي الله عنه، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر لهما: ما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت العذاب دون هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة مجاورة، وقال: والله لو نزل عذاب لنجا منه عمر. والآيات تقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. لا يصح ولا يليق بنبي يكون عنده أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني لا تؤخذ الأسرى إلا بعد أن يستتب الأمر ويقوى ويستد. تكونون بهذا الأسلوب قد أسخنتم في الأرض، يعني أكثرتم قتلهم. هذا في أول الأمر. أما حينما يشتد الإسلام ويقوى ويعظم، فإنه حينئذ يمكن أخذ الأسرى. ولذلك جاءت الآية 4 من سورة محمد، سورة القتال، تتحدث عن الأسرى. في الآية 4: فإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، بإسلام أو باستسلام. هذا في سورة القتال، وهي من أواخر السور نزولا. فإذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني جيشا هائلا، فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم، يعني أكثرتم فيهم القتل، حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. لقد فسر قوم الإسخان إسخان الأسير قبل الاستيلاء عليه، يعني هؤلاء الأسرى مجموعة لا تأخذ الأسير قوي أو شديد، وإنما اضربه حتى لا يكون صالحا لقتال بعد ذلك، ثم تستطيع أن تأخذه أسيرا بعد ذلك. فإن من بعد وإن فداء أن تمن عليه فتطلقه، وإما فداء بأن تقبل الفدية عنه، أو يحدث تبادل أسرى، فيكون عند الكافرين من المسلمين أسرى فيحدث تبادل أسرى، حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تنتهي الحرب بإسلام هؤلاء أو باستسلامهم. وانفرد أبو حنيفة رحمه الله بتفسير خاص بالآية، حيث قال: حتى تضع الحرب أوزارها، يعني جنس الحرب مطلقا، وذلك لا يكون إلا يوم القيامة، يعني يظلون أسرى. واعتبر ذلك مبدأ للرق، لأنه ليس في القرآن آية أبدا شرعت الرق على الإطلاق. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. تريدون عرض الدنيا 280,000 درهم دول، وكأن غزوة بدر من أولها لآخرها كانت تعليما للمسلمين أن ينصرفوا في معاركهم عن عرض الحياة الدنيا. أول كلمة في سورة الأمثال: يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم تقول السورة بعد ذلك: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تريدون المكسب بالسهم، تريدون الغنيمة الباردة، لا، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، يريد الله أن يحق الحق ويريد الله أن يبطل الباطل ولو كره المشركون، هذا شأن الله وهذه إرادته. إذن فغزوة بدر وسورة الأمثال درس تعليمي وتهذيبي، سواء بالنسبة إلى العير الذي كان قريبا منهم كما يقول الله لهم: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. الركب قريب وهو العير، ومع ذلك أفلت العير من أيديهم لأن الله هكذا أراد أن يتعلموا من أول لحظة أن الحرب في الإسلام ليست لمال ولا لدنيا يصيبها الإنسان، وإنما هي لكي تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وهنا أيضا في موضوع الأسرى أيضا حاولوا أن يأخذوا 280,000 درهم. ما هذا؟ تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، والكتاب الذي سبق من الله اختلف فيه المفسرون، فمن قائل إن رحمته سبقت غضبه، ومن قائل عفوه عن نبيه كما قال في عتابه عن المتخلفين في غزوة تبوك: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وقال بعض المفسرين إن الكتاب الذي سبق هو أن الله نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولكنني أميل مع بعض المفسرين إلى أن الكتاب الذي سبق مذكور في هذه السورة أيضا، وهي قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية نزلت في المشركين، ما كان الله ليعذبهم المشركين وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا كان ذلك في شأن المشركين فما بالك بالمؤمنين؟ هل يعذبهم الله وفيهم رسوله؟ هل يعذبهم الله وهم يستغفرون؟ لولا كتاب من الله سبق أن الله لم يعذبهم وأنت فيهم، وأن الله لم يعذبهم وهم يستغفرون، لولا هذا الكتاب لعذبهم الله. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وامتنعت الأيدي أن تقرب 280,000 درهم، امتنعت أيديهم أن تقترب، فقال الله لهم: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. هذا النص في القرآن الكريم نص له أولية، فلم يسبق هذا لنبي من الأنبياء قبل محمد. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. هذا من أولياته صلى الله عليه وسلم: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل ربي. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. الأسرى في يد المسلمين يعيشون أهنى عيشة وأكرم عيشة. بل إن الله سبحانه وتعالى يعتبر من القربى إليه إكرام الأسير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يطعمون الطعام على حبه، على حبه، على حب الله، على حب الله أو على حب الطعام. فإذا كانت على حب الله يعني رغبة في مرضات الله يطعمون الأسير، أو على حبه على حب الطعام وحاجتهم إليه، ومع ذلك يتنازلون عن حاجتهم للطعام ويطعمون الأسير. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. العجيب، أمور حدثت في الأسر عجيبة تدلنا على عظمة ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض أقاربه كانوا في الأسر، زوج بنته زينب كان في الأسر، وكان في الأسر عمه العباس، وأولاد عمه أبي طالب كانوا في الأسر. هل من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي بات ليلة ساهرا؟ سألوه لماذا لا تنام يا رسول الله؟ قال أمين عم العباس لا ينيمني. عم العباس بيعيط وبيبكي وأنا متألم. قالوا له يا رسول الله نطلقه لك، قال لا. ثم واجه العباس بفدية لا تكون من كده، إنما فدية عظيمة، وطالبه بمبالغ ضخمة أظنها 20 أوقية طالب بها العباس، وطلب منه أن يفدي أولاد أبي طالب. وقال العباس لا أجد، لا أجد 20 أوقية ذهبية أدفعها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأين هو المال يا عباس الذي أعطيته لأم الفضل قبل مخرجه؟ أم الفضل؟ إيه حكاية أم الفضل دي؟ مراتك سدت لها الفلوس الذهب ودفنتوها في الأرض قبل ما تيجي، وقلت لها إن مت فهذا للفضل لك وللفضل وقسم. فقال له العباس والله ما حضرنا أحد كمن أنبأك بهذا. قال جبريل أنبأني بذلك. فدفع العباس ما طلب منه، وكان العباس يتعلل ويقول له انا مسلم انا مسلم. فرد الله على العباس وعلى امثاله بقوله يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. ما تجعلت مسلم عوضك على الله وربنا يعوضك، بس ادفع الاول، ادفع وبعدين ربنا يعوضك. يقول العباس وقد عوضني الله كثيرا وما زلت ارجو الثانيه. ما هو ربنا وعد بحاجتين، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. دفعت 20 ريال هيجيب اكثر من كده. الحاجه الثانيه ويغفر لكم والله غفور رحيم. يقول العباس وجدت الاولى واني لارجو الثانيه، بنتظر الثانيه وهي المغفره. يا ايها النبي، زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ارسلت في فداء زوجها قلادة، قلادتها ما لقتش حاجة تبعت تفك اسيرها الا قلادتها. فلما وصلت القلادة للرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه قلادة خديجة، ان شئتم ان تردوا اليها اسيرها فافعلوا. فاطلقوا الاسير، ولكن رسول الله عاهد ان يرسل اليه ابنته بمجرد ما ترجع ابعث لي زينب ما تبقاش عندك. ووفى بكلامه مع رسول الله وارسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ان كانوا هيخونوا اطمن، مبدأ الخيانة هو اساس كل هزيمة، فاذا خانوا الله فقد امكن منهم، والله عليم حكيم. وكما قال الله له من قبل: وان يريدوا ان يخدعوه فان حسبك الله.